أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. نقرأ في التاريخ أن كثيرا من الأمم كانت تعيش حالات الضياع والشتات والضعف، حتى إذا ما انبرى من وسطها قائد كفو، أو انبثق من أرضها مشروع قيادي، فإن واقع تلك الأمة يتحول ويتبدل لتصبح أمة قوية منيعة بعد أن كانت أمة ضائعة ضعيفة. هذا ما نقرأه في التاريخ الغابر والحاضر. وفي هذا السياق فإن أبرز وأروع أنموذج كان هو ما تحقق على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي بعثه الله إلى أمة أو في وسط أمة كانت تعيش في أسفل درك من الانحطاط، أمة كانت تعيش الضياع، كانت تعيش التمزق والتشتت. والقرآن الكريم والتاريخ يسجل لنا ماذا كانت عليه تلك الأمة قبل الإسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. على شفا حفرة كان العرب من نار الفناء، من نار الهلاك. وجود العرب كان مهددا بالتلاشي والانتهاء، لأنهم كانوا يعيشون درجة شديدة من الضعف والتشتت والتخلف. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. كانت هناك دول قوية تحيط بالجزيرة العربية، مجتمع الجزيرة العربية كان مجتمعا ضعيفا متفكك، لا يطلق عليه أصلا أنه مجتمع، قبائل متناثرة متفرقة متحاربة. وما أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى استطاع وفي فترة قياسية أن يبدل الحال وأن يصنع للأمة تلك تاريخا جديدا. هذا النموذج وقف المؤرخون والباحثون أمامه بحيرة وانبهار، كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقق هذا التغيير؟ يقول توماس كارليل: لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور، وأحيا به منها أمة خاملة لا يسمع لها صوت ولا يحس فيها حركة، حتى صار الخمول شهرة والغموض نباهة والضعة رفعة والضعف قوة والشرارة حريقة، وشمل نوره الأنحاء وعم ضوءه الأرجاء، وما هو إلا قرن بعد إعلان هذا الدين حتى أصبح له قدم في الهند وأخرى في الأندلس، وعم نوره ونبله وهداه نصف المعمورة. هذا التغيير الكبير كان ببركة نبينا محمد وهنا نريد أن نشير إلى مسألة انبعاث الأمم، وإلى مسألة التغيير الذي يتحقق في واقع الأمم. نحن نلحظ أنه في عصرنا الحاضر رأينا وقرأنا عن أمم أخرى كانت تعيش الهوان، كانت تعيش الضعف، ولكن توفر قائد ملهم أو توفر مشروع قيادي استطاع أن يغير من حياة تلك الأمة. هذه الأمة الهندية كيف كانت تعيش في ظل الاستعمار البريطاني؟ قارة مترامية الأطراف، تسيطر عليها دولة صغيرة لا يوازي حجمها حجم مدينة أو ولاية من ولايات الهند، ولكنها كانت تحكم كل هذه القارة الهندية من وراء البحار والمحيطات. بريطانيا أديان مختلفة، مذاهب متنوعة، لغات متعددة، حالة من التخلف والفقر والجهل والضعف، ولكن حينما انبرى قائد من وسط الأمة الهندية، القائد غاندي، استطاع أن يخلق بعثا في أوساط الأمة الهندية، وعلى يديه وبالتفاف الشعب حوله تحققت هذه النهضة الكبيرة في الهند. والهند الآن تواصل مسيرتها في التقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي. اليابان وبعد الحرب العالمية الثانية كيف استطاعت بمشروع وطني رائد أن تصبح الآن في مصاف الدول الأولى المتقدمة علميا واقتصاديا في العالم. وأيضا لا ننسى هذا النموذج المتمثل في الكيان الغاصب، هؤلاء اليهود كانوا يعيشون متشرذمين منبوذين في مختلف أنحاء العالم، ولكن حينما ظهر في أوساطهم مشروع هو المشروع الصهيوني وإن كان قد قام على العدوان واحتلال أرض الغير، ولكنهم استطاعوا من خلال هذا المشروع أن يتحولوا إلى قوة مهابة. هذه القوة التي تفرض هيمنتها على منطقة واسعة في الشرق الأوسط وفي مناطق مختلفة، مع أن عددهم، كثافتهم السكانية، المساحة الجغرافية التي يسيطرون عليها قياسا إلى المحيط حولهم شيء محدود، ولكنهم يعيشون حالة من الانبعاث، وإن كانت تنطلق من العدوان ومن الجور. الآن إسرائيل تصنع بنفسها أنواعا من الأسلحة، ترسانتها العسكرية في كثير من أجزائها إنتاج ذاتي، إنتاج داخلي، شركات إنتاج السلاح العسكري وتصنيع السلاح في إسرائيل شركات ضخمة. تأثير اليهود، اللوبي الصهيوني في أمريكا وفي أوروبا تأثير كبير. كيف استطاع هؤلاء أن يخلقوا لأنفسهم هذه القوة في العالم؟ في هذا السياق يجب أن نأسى للواقع الذي تعيشه الأمة العربية. العالم العربي مع أنه يمتلك إمكانات وثروات هائلة وضخمة جدا، لكنه مع الأسف الشديد يعيش درجة شديدة من التخلف والتمزق والانحطاط. لماذا هذه الحالة التي يعيشها العالم العربي، بينما نحن نجد أمما أخرى حتى في الوسط الإسلامي وحتى في المنطقة الجغرافية التي نعيش فيها استطاعت أن تغير من واقعها نتيجة وجود مشروع؟ عدا عن المشروع الصهيوني الذي يتحدى العالم العربي كله، نجد في تركيا الآن مشروع، في تركيا مشروع تنموي اقتصادي استطاع أن يحقق تقدما كبيرا. تركيا كانت مديونة بديون كثيرة لصندوق النقد الدولي، ولكنها استطاعت كما أعلنت تركيا خلال الأيام الماضية أنها انتهت من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي. آخر قسط دفعته تركيا قبل أسبوع أو 10 أيام 412 مليون دولار، وهذا آخر قسط من مديونيتها في صندوق النقد الدولي. منذ أكثر من نصف قرن وتركيا تعيش مشكلة الديون، ولكنها الآن تجاوزتها. كان الشعب التركي يعيش تحت هيمنة العسكر، ولكنه تجاوزها. كان يعيش كثيرا من المشاكل، ولكنه تخطى أكثرها. رغم أنه في تركيا في هذه الأيام هناك مشاكل كما تتابعون في الأخبار، لكن بشكل عام استطاع الأتراك أن ينتجوا مشروعا تنمويا يتجاوزون به حالة كانوا يعيشون فيها درجة من التخلف والانحطاط، فأصبحوا متقدمين في أكثر من مجال. طيب، هؤلاء اليهود هذا مشروعهم، والأتراك هذا مشروعهم، ونجد أيضا إيران دولة لها مشروع. هذا المشروع قائم على التصنيع العسكري وعلى التصنيع النووي، وقائم على انتزاع الاستقلال من الهيمنة الغربية وخلق النفوذ وفرص النفوذ في مختلف أنحاء العالم. لكن ماذا عن العالم العربي؟ نحن نغضب من هذا المشروع وذاك المشروع، لكن أين مشروعنا؟ أين مشروع العالم العربي؟ العالم العربي يحتاج إلى مشروع يعالج حاجتين ماستين. الحاجة الأولى التنمية في داخل أقطار العالم العربي، مع الأسف الشديد أغلب البلدان في العالم العربي ينقصها المشروع التنموي. هناك مشاريع تسلط، مشاريع ثراء، لكن ليس هناك مشروع للتنمية. أن جهة ما تأتي وتضع مشروعا لتنمية هذا البلد أو ذاك البلد العربي رغم ما في البلدان العربية من الإمكانات والثروات الهائلة. والمقصود بالتنمية هي التنمية الشاملة، ليس التنمية الاقتصادية فقط، وإنما التنمية السياسية القائمة على المشاركة الشعبية. وهذا ما يفتقده معظم العالم العربي. والجانب الثاني الذي يحتاجه العالم العربي هو تعزيز روح الاستقلال والخروج من الهيمنة الأجنبية. ما هذه الروح الانهزامية التي تسيطر على العالم العربي؟ ومن المؤسف حتى الثوار والثورات والثوريون، ثوار يريدون إنجاز تغيير في بلدهم ولكنهم يستنجدون بالغرب أيضا لدعم ثورتهم وللتدخل عسكريا في بلادهم. وحينما يتدخل الغرب ماذا يتوقع من تدخله؟ هل سيتدخل قربة إلى الله تعالى؟ الأمريكيون حينما تدخلوا في أفغانستان ماذا فعلوا؟ الأمريكيون حينما تدخلوا في العراق ماذا فعلوا؟ فكيف نطلب منهم؟ وهذا هو الشيء المؤسف، ثوار علماء يريدون إنجاز التغيير يستنجدون بالغرب. يا أمريكا أدركينا، يا أوروبا تدخلي، يستدعون منهم التدخل في بلاد المسلمين. هذه روح انهزامية، هذه روح انبطاحية. العالم العربي يحتاج إلى تعزيز روح الاستقلال عن الهيمنة الأجنبية في أوساط الحاكمين والمحكومين. وهذا ما تعيشه الأمم والشعوب الأخرى التي صنعت لها مشروعا غيرت به من واقعها ومن وجودها. ونحن نعيش ذكرى المبعث النبوي الشريف، علينا أن ننشر هذا الوعي، وعلينا أن نؤكد على هذا الأمر، حاجة العالم العربي إلى مشروع تنموي تغييري يغير هذا الواقع المتخلف في العالم العربي بحيث يكون واقعا يستحقه هذا العالم وتستحقه شعوب هذه المنطقة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعا إلى العزة والكرامة والاستقلال، وأن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.